مستمعينا الكرام، ينقسم التدبير في المعيشة إلى قسمين، هما حسن التدبير وسوء التدبير. وبالطبع فإن نطاق التدبير واسع جداً، لا شك في أن حسن التدبير والتخطيط الصحيح للمعيشة يمكن الإنسان من التنعم بحياة مثالية.
إن الحياة المثالية حسب التعاليم الإسلامية هي حياة الكفاف التي يتمكن المسلم فيها من تأمين سلامته النفسية والبدنية من خلال سعيه الحثيث، كما يتسنى له فيها اجتناب الإفراط والتفريط في المعاش. لذلك فإن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام حفزوا الناس على القناعة والكفاف في المعيشة، فالإنسان في معيشة كهذه سيتمكن من توفير نفقات معيشته والمتطلبات المشروعة لأسرته ومجتمعه. فنفقات المعيشة على المستوى الشخصي تشمل جميع النفقات التي يحتاجها الإنسان في تأمين حياة مثالية ونزيهة، حيث تشمل أجور الطعام والثياب والسكن وأجور النقل وما شاكل ذلك. كما يفترض بالإنسان أن يسخر الفاضل من دخله لبعض الموارد المعيشية كاقتناء العطور ووسائل النظافة والصحة والتزيين المعتدل والاهتمام باللباس، وكذلك عليه ادخارها لزواجه، وإذا اقتضت الضرورة يمكنه أن يستعمل خادما بعينه أو يشتري له ما يحتاج إليه من وسائل في حياته، أو يقوم بإصلاح ما لديه من وسائل تالفة أو تعميرها. أما نفقات الأسرة فتشمل كل ما يحتاج إليه ممن تجب نفقتهم من أفرادها، إذ يجب على رب الأسرة أن يوفر جميع متطلبات والديه وزوجته وأبنائه من مأكل متنوع وملبس مناسب، كما يجدر به أن يكون قادراً على ضيافة الأصدقاء والأقارب وإطعامهم، ويسعى لتحسين نوع الغذاء الذي يقتنيه في الأعياد وسائر المناسبات، ويحاول تأمين مؤونة عام كامل. وأما النفقات الاجتماعية فهي الأموال التي ينفقها الإنسان لتحسين وضع المجتمع ونظم أموره، فالحقوق المالية على قسمين، واجبة ومستحبة، منها القروض والعارية. وبالطبع فإن الإنسان مكلف بأداء نشاطات إيجابية في مجتمعه من خلال بذل الأموال حسب استطاعته، مثل إعانة ذوي الحاجة لتيسير زواجهم، كما يجب عليه المشاركة في العبادات الجماعية كالحج الذي تشرط فيه الاستطاعة المالية.
تتحقق الحياة المثالية عندما ينعم الإنسان بحياة مناسبة مادياً في المجالين الكمي والنوعي، وهذه هي الحياة التي تنطبق مع تعاليم الشريعة الإسلامية لما تتمتع به من رفاهية وطمأنينة.
بالتأكيد فإن الرفاهية الشخصية وازع لتحقق الرفاه الاجتماعي، وفائدة الرفاهية تكمن في قابلية استثمار جميع أعضاء الأسرة أو المجتمع إمكانياتهم إلى أقصى حد ممكن، وقدرتهم على مزاولة مهامهم العائلية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية بدقة واهتمام كبيرين.
هناك أمور تتعلق بموضوع الرفاهية في المعيشة لابد لنا من ذكرها هنا، وهي
إن الله تعالى يريد لعباده أن يعيشوا حياة مرفهة، حيث أكرمهم بنعم لا حصر لها، كما قال في كتابه المجيد: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ويسر الله تعالى لهم استثمار هذه النعم دون عناء ومشقة، إذ قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. إن توفير وسائل الراحة والرفاهية من شأنه إعانة الإنسان على بلوغ درجة القرب الإلهي، لأن التنعم بعطاء الله تعالى لابد أن يكون داعيا لزيادة شكر العبد وتهذيب نفسه، فيتقرب بذلك من ربه. لذا فعليه ألا يعاند ولا يغفل عن ذلك، فالكثير من الناس عندما ينعم الله تعالى عليهم يغفلون عن ذكره وشكره، وقد تؤول بهم الأوضاع إلى الطغيان والتمرد على أوامره. يختلف معنى الرفاهية في التعاليم الإسلامية عن معناها في الأفكار والنظريات الأخرى، إذ توصي تعاليمنا الدينية بوجوب تحققها بطرق مشروعة وعدم ابتنائها على أساس محرم أو تأديتها إلى التعدي على حقوق الآخرين أو الوقوع في الإسراف والتبذير. إن المثل العليا للحياة المرفهة في المجتمع الإسلامي تتطلب تغييرات جذرية في الرؤى والمبادئ، وهذه التغييرات لا تتحقق إلا في ظل حكومة الإمام المهدي، إذ بعد ظهوره الميمون سوف تخرج الأرض بركاتها وينعم الناس بخيرات لا نظير لها على مر العصور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تتنعم أمتي في زمن المهدي عليه السلام نعمة لم يتنعم مثلها قط، يرسل السماء عليهم مدرارا ولا تدع الأرض شيئا من نباتها إلا أخرجت. إن الانفجار السكاني له مضرات وآثار سلبية، إذ تؤدي إلى تسخير الثروة والإمكانيات لتأمين حاجات المجتمع الابتدائية، ويحول دون تنفيذ برامج وخطط بعيدة المدى ترفع من مستوى النمو الاقتصادي، وفضلا عن المستوى المعيشي المتدني للناس في ظروف كهذه، فإن المجتمع سيواجه حينها مشكلات عديدة على جميع المستويات الأخلاقية والعقائدية والاقتصادية والاجتماعية.
يقتضي حسن التدبير السيطرة على معدل التكاثر في المجتمع، أي تقليص العدد ورفع مستوى الكفاءة.
بعض النصوص الدينية تحذر الناس من التكاثر غير المحدود. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: هلك صاحب العيال. والتدبير الصحيح في هذا المجال من شأنه أن يعين الحكومة في السيطرة على معدل الارتفاع السكاني ووضع برنامج منظم له، فالكثافة السكانية المنسجمة مع الإمكانيات الاقتصادية تعد من دعائم الرفاه الاقتصادي في المجتمع، الأمر الذي أكده الإمام علي عليه السلام بقوله: قلة العيال أحد اليسارين.
إن استقرار الفرد والمجتمع منوط بكيفية استثمار الثروات المختلفة.
أكدت الشريعة المقدسة ضرورة اتخاذ أنسب السبل في استثمار الأموال، كإيداعها في أيد أمينة ذات أفق فكري اقتصادي ناضج، وعدم تمكين السفهاء منها، حيث قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. كما ذمت ركود الثروة وأنبت الذين يكتنزون الأموال والذين يهدرونها عبثا على حد سواء، لأن هذه التصرفات تزلزل أركان المجتمع اقتصاديا وتحول دون تطوره. فالإنسان الذي يكون قادرا على التنعم بحياته من خلال جهوده المثمرة وحسن تدبيره في استثمار ما بحوزته من مصادر اقتصادية، إذ من المؤكد أن الاستثمار العشوائي للثروة والإسراف والإدارة العقيمة والتكاسل كلها أمور تسوق الإنسان نحو التبعية للآخرين والفقر والتخلف. إن الماء والتراب هما أهم العوامل الطبيعية في التطور والرقي، واقتصاد المجتمع متعلق بهما إلى أبعد الحدود، وبالتدبير الصحيح والتخطيط الأصيل في استثمار المياه العذبة والأراضي الخصبة وإحياء الأراضي المتروكة يتسنى للناس مضاعفة مقادير المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية وترسيخ الدعائم الاقتصادية للأسرة والمجتمع وبلوغ درجة الكفاف والاكتفاء الذاتي. إن تشجيع تعاليمنا الدينية على الاستثمار في هذا المجال برهان على أهميته البالغة، وعلى العكس من ذلك فإن الاستثمار السيء للثروات أمر يبغضه الله تعالى، حتى إهدار قليل من الماء، حيث قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن السرف أمر يبغضه الله عز وجل، حتى صبك فضل شرابك. لذلك فإن إهمال الأرض الخصبة ذات المياه الوفيرة وعدم قدرة الناس على استثمارها يعد أمرا غير منطقي ولا ينسجم مع العقل وأصول التدبير الصحيح، بل سيؤدي إلى حرمان الناس من رحمة الله تعالى. فمن خلال استثماره بشكل صحيح يمكن اجتثاث جذور الفقر في المجتمع ورفع مستوى الرفاهية فيه، وهذا ما رواه الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: من وجد ماء وترابا ثم افتقر فأبعده الله.
إن المسؤول الناجح هو المدبر الذي يتمكن من وضع مناهج اقتصادية مناسبة في نشاطاته الإدارية، ويرجح أداء الأهم على المهم حسب الأولويات المطروحة في عمله والنتائج المتوخاة، أي أنه قبل اتخاذ أي قرار لابد له من القيام بدراسته على كافة المستويات، وعليه بذل قصارى جهده لسلوك المسير الصحيح في إدارة الأمور.
ولي الأمر الذي يتعقل في أفعاله ويتخذ التدبير منهجا له لن يندم على تصرفاته، لأن البرنامج الصحيح والمنسق قبل العمل يحول دون الانحراف والزلل. وقد اختصر سيد البلغاء الإمام علي عليه السلام هذه الأمور بجملة قصيرة بقوله: التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم.
من المؤكد أن العمل المتقن هو نتيجة لحسن التدبير والتخطيط الصحيح.
أما العمل العشوائي الذي لا إتقان فيه فهو نتيجة للتخطيط السيء وسوء التدبير أو عدمه، وهو مذموم ومنهي عنه، وعاقبته الحسرة والندم. لذا فإن التعاليم الدينية أكدت ضرورة إتقان العمل وعدم التكاسل في أداء الواجبات، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمل أحدكم عملا فليتقن. وإتقان العمل مهم، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل في مرقد سعد بن معاذ وسوى اللبن عليه، وجعل يقول ويكرر: ناولني حجرا، ناولني ترابا رطبا، لكي يسد به ما بين اللبن. فلما فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره قال: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلاء، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه.
الادخار هو حفظ الأموال التي يحصل عليها الإنسان من دخله الحالي من أجل إنفاقها في المستقبل. أما الاستثمار فهو تسخير هذه الأموال في عجلة الإنتاج وكسب دخل جديد.
والبرنامج الناجح في الادخار والاستثمار ذو صلة وثيقة بالتدبير الصحيح في أمور المعيشة وتخصيص الدخل الفردي، لأن الاستهلاك المفرط للأموال أو ركودها لا يؤدي إلى تحقيق أي عائد وتخصيص الدخل الفردي، لأن الاستهلاك المفرط للأموال أو ركودها لا يؤدي إلى تحقيق أي عائد منها، كما هو الحال في التقاعس عن أداء الواجبات الذي لا يتحقق من ورائه أي ادخار. فالأراضي الزراعية ذات المحاصيل الوفيرة التي أوقفها الناس في عهد الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولا سيما عهد الإمام علي عليه السلام، حظيت باهتمامهم عليهم السلام، وبذلوا قصارى جهودهم في حفظها واستثمارها قدر المستطاع، وهذا الأمر بذاته شاهد على حسن تدبيرهم وأهمية الادخار والاستثمار عندهم عليهم السلام. وبالطبع فإن إدارة مشاريع ضخمة كهذه من دون تدبير صحيح ومنهج دقيق سوف تكون فاشلة، لذلك يجب على الإنسان أن يقتدي بهم عليهم السلام في تدبير شؤون معيشته كي يتمكن من ادخار ماله واستثماره.
لو تم تحديد أهداف صحيحة في برامج المعيشة فسوف يلوح أفق جديد للمستقبل الزاهر.
لذا يجب على الإنسان تعيين زمن مناسب لأداء أي عمل برؤية دقيقة، وكذلك عليه دراسة مدى الإمكانيات المتاحة لكي يتسنى له وضع برنامج منظم من جميع الجهات. وبالطبع فإن ثمرة برنامج كهذا تتجلى في نظم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للفرد والمجتمع، والحصيلة النهائية ستكون نمواً اقتصادياً ورخاءً للجميع. يقول الإمام علي عليه السلام: حسن التدبير ينمي قليل المال.
لا شك في أن الإنسان الذي يحسن التدبير في معيشته سيحفظ كرامته وعزته في المجتمع.
العزة هي حالة مانعة للإنسان من أن يغلب، من قولهم: أرض عزاز، أي صلبة. والقرآن الكريم بدوره أكد سمو هذه الصفة في آيات عديدة نذكر منها ما يأتي. فالعزة الحقيقية لله جل شأنه، يقول تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وكما أن العزة لله تعالى فكذلك هي لرسوله صلى الله عليه وآله وللمؤمنين. يقول تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وطريق كسب العزة هو التقرب إلى الله عز وجل وطلبها منه. يقول عز من قائل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقد عقب العلامة محمد حسين الطباطبائي قدس سره على هذه الآية قائلا: هذا القول ليس بمسوق لبيان اختصاص العزة بالله بحيث لا ينالها غيره، وأن من أرادها فقد طلب محالا وأراد ما لا يكون، بل المعنى: من كان يريد العزة فليطلبها منه تعالى، لأن العزة له جميعا لا توجد عند غيره بالذات. فوضع قوله: فلله العزة جميعا في جزاء الشرط، من قبيل وضع السبب موضع المسبب، وهو طلبها من عنده، أي اكتسابها منه بالعبودية التي لا تحصل إلا بالإيمان والعمل الصالح. فعزة النفس تقوي روح التحرر وحب الاستقلال لدى جميع أعضاء المجتمع، لأن إحساس الإنسان بالاستغناء عن الآخرين يرسخ دعائم التحرر والاستقلال في نفسه.
لعزة النفس فوائد في الجانب الاقتصادي، منها أنها
تساعد على رفع مستوى الإنتاج وتقليص الاستهلاك وزيادة الادخار، تحفز الإنسان على استثمار الفائض عن الحاجة من الدخل في مساعدة الفقراء ووقف أشياء يحتاجها المجتمع، تكون وازعاً لعدم إنفاق المال في التجمل المفرط وسبب لاجتناب الإسراف وتبذير الأموال الخاصة والعامة.